كل خبر تتابعونه يرصد حدثا تعايشونه، نكشف لكم خفايا الحدث ونرصد معكم تداعيات الخبر. برنامج مع الحدث يأتيكم بعد قليل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أينما كنتم نحييكم مستمعينا الكرام عبر أثير إذاعة صوت الأقصى، ونرحب بكم في حلقة جديدة من برنامج مع الحدث. في هذه الحلقة نسلط الضوء على تصريحات وزير الخارجية رياض المالكي التي أبدى فيها استعداده للقاء مع الصهاينة في موسكو، على الرغم من إعلان رئيس السلطة محمود عباس وقف التنسيق مع المحتل. فقد شن اللواء توفيق الطراوي عضو اللجنة المركزية لحركة فتح حشوما لاذعا على رياض المالكي وزير الخارجية تعقيبا على تصريحه يوم أمس، والذي تضمن إعلان الأخير استعداد السلطة للقاء مع مسؤولي الاحتلال في موسكو عبر الفيديو. وقال الطراوي في تصريح نشره على صفحته بفيسبوك إن وزير الخارجية غرد في تصريحه الأخير خارج السرب الوطني الجامع والموحد ضد إجراءات الاحتلال وعدوانه وتهديداته بضم الأغوار وضم الضفة الغربية. هذا وكان المالكي أكد استعداده لعقد لقاء مع الصهاينة في موسكو على الرغم من إعلان رئيس السلطة محمود عباس وقف التنسيق الأمني مع المحتل. وذكر المالكي أن السلطة مستعدة لإجراء حوار مع قادة الاحتلال عبر الفيديو تحت إشراف موسكو، مع أنه شكك في أن يقود ذلك إلى نتائج ملموسة، لكنه أشار إلى أن الجانب الفلسطيني سينظر في هذه الإمكانية إذا وجدتها روسيا أمرا مجديا. فيما أكد وزير الأسرى الأسبق وصفي قبها أن السلطة الفلسطينية لا تستطيع التخلي عن التنسيق الأمني، قد تخفضه مقابل حفظ ماء وجهها لكنها لا تستطيع أن تتخلى عنه. وقال قبها إن تيارا من السلطة متورط ومتواطئ في استمرار التنسيق الأمني والدفع بوقف أي تلويح في أوراق القوة، مستشهدا بتصريحات وزير الخارجية رياض المالكي. وحول هذا الموضوع ينضم إلينا عبر الهاتف الدكتور محمود العجرمي الخبير الأمني والمحلل السياسي. أهلا بك دكتور محمود معنا في هذه الحلقة.
أهلا بكم يا مرحب.
وسينضم إلينا لاحقا السيد خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار. أبدأ معك دكتور محمود في البداية، كيف تابعت تصريحات المالكي، وهل تعتقد أنها تعبر عن شخصه فقط أم عن توجه أبو مازن والسلطة بالدرجة الأولى؟
هذا هو ما أردت قوله منذ البدء، أي أن وزير الخارجية رياض المالكي لم ينعق خارج السلم، يعني لا يمكن لوزير الخارجية أن يتحدث بما لا يتحدث به رئيس هذه السلطة في المقاطعة، أي أن هذا هو الأساس لسياسة السلطة منذ عام 1993 حين وقع اتفاق عار أوسلو. اتفاق أوسلو هو المرجعية السياسية والقانونية لأداء هذه السلطة، ولنراجع حتى لا نجرب لنراجع الأدوات التي استخدمت في التفاوض مع هذا الاحتلال، وكذلك لنراجع الوقائع العنيدة التي تجري على الأرض منذ أكثر من ربع قرن، سنجد أن اتفاق أوسلو اتفاق أمني بامتياز، وأنه اتفاق تقاسم وظيفي بين هذه السلطة وسلطة الاحتلال. وهنا أريد التأكيد يعني أنه آن الأوان أن لا نجرب لنجرب، آن الأوان كي يدرك الكل الوطني وكل الفعاليات ومجتمعنا المدني وشعبنا في الوطن المحتل والشتات أن سلطة المقاطعة في رام الله المحتلة صناعة صهيونية بامتياز، وهذا يراه الأعمى على مدار طوال السنوات الطويلة. الليلة الماضية المستوطنون عام 93 لم يزد عددهم عن 650,000. اليوم وبعد مرور 27 عام تقريبا هم على الأقل 900,000، وهناك بعض مراكز البحث تتحدث عن 1,000,000، وهي مراكز بحث فلسطينية وكذلك من دولة الاحتلال. يعني على سبيل المثال اليوم فعليا تحت أقدامنا كشعب فلسطيني في وطننا فلسطين لا يوجد أكثر من 10% فقط، أي أن 90% من فلسطين أضحى مستوطنا وتحت السيطرة الأمنية.
ومن أجل ذلك دكتور محمود البعض يخفف يعني من مصطلح التنسيق الأمني ويقول أنه يتكون التنسيق الأمني عفوا من شقين، شق مدني يعني ضروري لا يمكن التخلي عنه بحكم أنه يدير شؤون المواطنين الحياتية اليومية، وآخر أمني متعلق بالمقاومة، كيف تعلق على ذلك؟
هي يعني هذه محاولة تداكي مكشوفة لندقق فيما يجري، لندقق في التعاون الأمني وعلى كل الصعد. يعني على سبيل المثال حين يقول رئيس هذه السلطة أن القدس الغربية لكم والشرقية لنا، والقدس الغربية هي 80% من القدس، ثم يقاوم أو يقاتل المقاومة حتى تصبح القدس الشرقية تقريبا تحت سيطرة دولة الاحتلال، هناك 9% فقط من الأرض في القدس الشرقية بيد المواطنين الفلسطينيين الذين لا يزيد عددهم عن 32%، والاستيطان المتسارع على مدار الساعة. ما هي علاقة هذا على سبيل المثال مع الجانب الأمني؟ الجانب الأمني دائما هناك مسؤوليات لدول الاحتلال الخاصة بالتعليم والصحة والمياه والكهرباء، وهذه مسائل جرت في الجزائر، في جنوب افريقيا، في فيتنام، في لاوس، في كمبوديا، هذا طبيعي. ولكن المشكلة هي في التعاون الأمني مع دولة الاحتلال. مرجعيته اتفاق أوتلو، اتفاق أوتلو اللاجئون فيه وهم أكثر من ثلثي الشعب الفلسطيني، والذي وقع عليه عباس، يشير إلى أن هذا حكم إداري ذاتي فقط، وأن اللاجئين تناقش قضيتهم في اللجان المتعددة. أي ليست شأنا ثنائيا، هو للتوطين بالفلسطينيين حيث هم. حتى كلنا يتذكر أن نتنياهو قال منذ 3 أيام فقط أنه لن يسمح للاجئ فلسطيني واحد بالعودة حتى للكيان الفلسطيني المزعوم هذا.
طب دعنا نشرك معنا بالحوار دكتور محمود، وأعتذر عن المقاطعة، السيد خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار. سيد خالد السلام عليكم وأهلا بك معنا في هذه الحلقة.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياكم الله أخي الكريم.
سيد خالد، في البداية كيف تابعت تصريحات المالكي الذي أبدى استعداده من خلالها للقاء مسؤولين الصهاينة برعاية روسيا في موسكو؟
بسم الله الرحمن الرحيم، أولا تحية لكم وللضيف الكريم الدكتور محمود ولكل أبناء شعبنا. يعني أعتقد أنها في سياق المنطقي والمعقول، في سياق طبيعة فهمنا لأداء هذه السلطة ورموزها وقياداتها. الذي يتوقع عكس هذا الأمر من قيادة السلطة أعتقد أنه لا يعرف حقيقة تكوين هذه السلطة. الكل يعلم أن هناك أباطرة الأمن والسياسة المنتفعين من العلاقة مع الإسرائيليين المكبلين بالاتفاقيات السياسية والأمنية، الذين يعلمون جيدا أن مستقبلهم ومصالحهم الاقتصادية والسياسية مرتبطة بالاحتلال. هذا اللوبي الموجود في قيادة السلطة، اللوبي المتصاين، ماذا نتوقع منه؟ أنا أعتقد أن المالكي فضح حقيقة أمر كان يعني البعض اعتقد أنه مستور وهو معروف ومشهور،
تضع حقيقة أن هذه السلطة في قرارها بوقف العلاقة مع الاحتلال ليست صادقة وليست أمينة. الأمر ليس سوى مجرد مناورات، وعينهم على أي مبادرة من أي طرف من أي جهة تخرجهم من مأزق هذا الموقف الذي اتخذوه كما يبدو لإرضاء الرأي العام الفلسطيني، لإلهاء الرأي العام الفلسطيني، لحرف اتجاهات مسار الرأي العام الفلسطيني. لكن في واقع الأمر أنا أعتقد أن الأكثر صدقية هو ما صرح به المالكي. هذه هي السلطة.
طب كيف نفهم معارضة الطراوي لهذه التصريحات سيد خالد؟
في سياق الصراع بين السلطة، في سياق الصراع بين ورثة رئيس السلطة، وفي سياق صراع مراكز القوى في هذه السلطة. يعني أنا لا أعتقد أن الطراوي من حيث المبدأ له ضد التنسيق الأمني، ولا هو ضد أوسلو، ولا ضد ملاحقه، ولا ضد اتفاقياتهم، يعلمون ذلك جيدا. أي إشارة تعكس أي حد من المصداقية أن هؤلاء أو بعضهم يريدون التحلل من الاتفاقيات ووقف التنسيق وتعلم مع احتلال، الإشارة الأولى للمصداقية، ترمومتر مصداقية هذا الموقف، هو أطلاق يد شعب من المقاومة الاحتلال يا رجل. هو أطلاق صراح الأسرى والمعتقلين الفدائيين اللي موجودين في سجون السلطة. هو تدمير ملفات التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال. هناك معطيات يجب أن نراها لنصدق هؤلاء الذين أدمنوا الكذب والتحايل والنصب على شعبنا الفلسطيني. أعتقد أن هذا الواقع هو هكذا بمراته، وأعتقد أن الصدق المر أفضل من الكذب. يعني
طب هل السلطة برأيك سيد خالد جادة في إجراءاتها بمواجهة ضم الضفة الغربية المحتلة والأغوار، وما الذي يتوجب عليها فعله إن كانت بالفعل تنوي إجراء شيء ما؟
أنا أعتقد أن شعبنا الفلسطيني تابع على مدار العقود الماضية، وكل شعوب الكرة الأرضية، كل شعوب الكون التي تعرضت للاحتلال، هناك أسلوبين لمواجهة الاحتلال: الأسلوب السياسي والمفاوضات والحوار الذي جربوه على مدار عشرات سنوات، وعرفوا جيدا أين أوصل حالتنا الوطنية، أين أوصل قضيتنا، أين أوصل أرضنا، أين أوصل قدسنا ومقدساتنا، أين أوصل كل مشروعنا الوطني. والخيار الآخر هو المقاومة بكل أشكالها الشعبية والسلمية والعسكرية والسياسية والدبلوماسية، المواجهة، مواجهة الاحتلال من أجل طرده. الآن هذه السلطة بما تقتنع؟ ما هو الأسلوب؟ إذا كانت تقول، إذا كانت جادة في مواجهة صفقة القرن، وإذا كانت جادة في مواجهة ضم الأرض الفلسطينية، ضم 30% من الضفة وضم غور الأرض، إذا كانت جادة هي تعلم جيدا أن مواجهة ذلك يعني بلاش يصيروا مقاومين، لكن على الأقل يقعدوا في بيوتهم ويتركوا الناس يقاوم الاحتلال. إن لم يفعلوا ذلك من وين بدأت الجدية أخي الكريم؟
طيب دكتور محمود أنتقل إليك الآن. يعني البعض يتساءل إنه بطاقات الفي آي بي لم تتوقف بعد، وبالتالي لم يتوقف التنسيق الأمني، ما خطورة هذا الموضوع سيما وإنه التنسيق الأمني ووقف الاتفاقيات الموقعة مع المحتل أعلن عنها رئيس السلطة محمود عباس في مؤتمرات عدة، سيما بعد نقل يعني السفارة الأمريكية إلى القدس والاعتراف بالقدس يعني عاصمة لما يسمى إسرائيل، والآن يعني الكيان يستعد لضم الضفة الغربية المحتلة والأغوار. ما المطلوب عمليا برأيك في هذا السياق؟
يعني بداية يريد القضية هي قضية الفي آي تي، يعني هذا تفصيل من التفاصيل الصغيرة جدا ومن أعراض المرض وليس من المرض. يعني المرض أن منطقة سي وهي توازي 62% من الضفة الفلسطينية المحتلة تقريبا استوطنا، ولا أفق إلا بالمقاومة لتغيير هذا الواقع في هذه المنطقة. وكذلك منطقة الغور متابع ما يجري في أريحة شمالا وجنوبا، وكذلك شمال البحر الميت أيضا، هذه محرمة تقريبا، وإجراءات الاحتلال والمناورات تمنع وصول الفلسطينيين إلى أرضهم، والمستوطنات قائمة على قدم وساق ومناطق عسكرية، وهذه تزيد عن 30% أيضا من الضفة الفلسطينية، أي أنه فعليا لا يوجد لنا أكثر من 10 والبعض يقول 9% فقط من الضفة. إذن عمليات الضم المعلنة هي ضم رسمي قانوني، ولكن على المستوى العملي هي تحت السيطرة الكاملة لدولة الاحتلال. ولنتذكر هنا كما ذكرت منذ قليل القدس، القدس أصبحت صهيونية، كذلك وكذلك قرار الكنيسة بقومية يعني القومية اليهودية، بمعنى أن الضفة الفلسطينية لليهود وليست لسكان الأرض المواطنين الفلسطينيين في وطنهم فلسطين. كل ذلك اتخذت به إجراءات. ولنتذكر أيضا أنه منذ عام 67 حين احتل شرق القدس قامت بتغيير ديموغرافي وجغرافي وثقافي وتغيير أسماء أمكنة، وعام 81 تم ضم شرق القدس رسميا لدولة الاحتلال، والولايات المتحدة أيضا أعطت فرمانها لوحدة مدينة القدس وأعطوهم أيضا الجولان. إذن نحن نلهث وراء ما تم الاستيطان فيه والانتهاء منه، وبالتالي حديث الطراوي يعيد الكرة لعباس، وعباس هو سيد هذه السياسة، ويعيد الكرة أيضا لشتي رئيس الوزراء وهو مهندس هذه السياسة أيضا، حين يجري قتل المناضلين، حين يجري مطاردة كل مقاوم، حتى المظاهرات السلمية ممنوعة من الوصول إلى نقاط الاشتباك، حين يحاصر أو يشترك مع الاحتلال في حصار قطاع غزة ويقطع مرتبات الأسرى والشهداء والجرحى والمحررين من الأسرى، ويرسل هذا الشيء يرسل إلى غزة 5% من موازنة مثلا وزارة الصحة في الأيام العادية، 5% فقط، حوالي 43 مليون يرسل منها 5%، فما بالكم حين تعاني غزة أيضا من في زمن الكورونا. هؤلاء لنتذكر ما قاله شيمون بيريز حين قال أن اتفاق أوسلو كتب بالعبرية، نحن الذين كتبناه بالعبرية وترجم إلى العربية. وقال بيريز أيضا، وهذا الكلام منذ عقود، قال بيريز أيضا أنني كلما جلست مع عباس وفريقه كلما خرجت بقناعة أكثر رسوخا أنهم صهاينة أكثر مني. هذه هي حقيقة ما تقدمه هذه السلطة للاحتلال، التعاون. ألا يقدس التعاون الأمني؟ ألم يعلن ذلك؟ ألم يعلن أن أجهزته تطارد طلاب المدارس الصغار بحثا عن التكاكين؟ هذا كله قاله. ألم يقل لوفد صهيوني في مقاطعة رام الله المحتلة أنكم في إعلامكم تقولون أنني أريد أن أغرق بين قوسين دولة إسرائيل بخمس مليون لاجئ فلسطيني؟ هذا هراء هراء هراء. أنا لا أريد تغيير التركيب الديموغرافي لإسرائيل، أي أنه يعترف بيهودية الدولة. ألم يقر عباس بما سمي بتبادل الأراضي سواب بلان، بمعنى أن المستوطنات ستصبح جزءا من دولة الاحتلال؟ هذه هي الحقيقة. نتنياهو منذ يومين قال إذا قبلوا بسيادتنا الكاملة على كل شبر من الضفة الفلسطينية نسمح لهم بكيان إداري ذاتي. وحين سئل في مؤتمر الاقتصادي في البحرين في المنامة، حين سئل جاريد كوشنر صهر ترامب حين سئل عن دولة فلسطينية، قال نحن معنيون برفاه الشعب الفلسطيني اقتصاديا، يعني هذه قضية غير قائمة، والرفاه واضح، لا يوجد استعمار في التاريخ إلا جاء ليستغل وليقتل وليذبح ويستثمر أرض الدول والشعوب المحتلة أرضها.
نعم.
الحل الحقيقي.
ابقى معنا دكتور، أنتقل الآن للسيد خالد. سيد خالد، البعض يتساءل ويقول هل ستستلم السلطة أموال المقاصة أم لا بعد حديثها عن إيقاف التنسيق الأمني؟ هل سيتم التنسيق مع السلطة عند اقتحام دوريات الاحتلال المدن والبلدات أم لا؟ هل سيلزم أفراد الشرطة والأجهزة الأمنية سيلزمون مقراتهم وبيوتهم من دون تنسيق، أم يقوموا بواجبهم بالدفاع عن أهلهم وهذا سيعرضهم لاشتباك عسكرية غير متكافئة؟ ماذا عن التنسيق عند حوادث السير في مناطق با وجيم؟ هل سيتم التنسيق أم لا؟ وكذلك نقل المرضى وخلاف ذلك من مسائل لا تعد ولا تحصى. كيف يمكن الإجابة على هذه التساؤلات؟
يعني أنا أعتقد أن هذه تفاصيل كثيرة يعني تتعلق بالحياة اليومية على مستوى أهلنا في الضفة الغربية وعلى مستوى الحالة الفلسطينية هناك. لكن ما يتعلق بالإسرائيلي، بأمن الإسرائيلي، وهو جوهر الموضوع، يعني أنا باعتقادي أن لب الموضوع أن بيت القصيد الذي يتحدث عنه موقف السلطة الذي قالوا فيه أنهم أوقفوا التنسيق والتعاون الأمني مع الاحتلال، هو ما يتعلق بأمن الاحتلال من ناحية كيفية يعني تعامل السلطة مع أبناء شعبنا المقاومين، وهذا الأمر لم يحدث فيه أي تغيير، على العكس تم تجديد تعليمات السلطة للأجهزة الأمنية وتم الإعلان عن ذلك. وأعتقد أنه خلال الساعات القليلة الماضية كان هناك تصريحات لبعض قادة أجهزة الأمن أنهم لن يسمحوا، بعض القيادات السياسية كمان بالمناسبة، أنهم لن يسمحوا بأي عمل بأي أعمال عنف ضد الإسرائيليين، أعمال عنف وفوضى ضد الإسرائيليين، وهذا لا تغيير فيه. والجانب الآخر هو عندما يتعلق الأمر بالتعامل مع مصلحة قيادات السلطة في التعامل مع الإسرائيليين، والإسرائيليين أوصوا بعدم صاحب بطاقات الفي آي بي حتى يبقى هؤلاء يتنعموا بالامتيازات الممنوحة لهم. باقي تفاصيل حياتنا أخي الكريم، الضفة الفلسطينية تعيش تحت الاحتلال، هذا واقع، هذا أمر واقع، الضفة الفلسطينية تعيش تحت الاحتلال، وأبناء شعبنا في الضفة في سجن كبير يسيطر على بواباته وعلى مفتاح السجن في هذا الاحتلال الصهيوني. ولذلك هذه التقاطعات والتشابكات التي ذكرتها هي في صلب حياة أبناء شعبنا اليومية، وهي ليست المشكلة، المشكلة في العلاقة مع الاحتلال، المشكلة في التنسيق مع الاحتلال، المشكلة في التعليمات المواجهة للأجهزة الأمنية في حال اقتحام الأجهزة العسكرية الإسرائيلية لمناطق السلطة الفلسطينية. الأجهزة الأمنية لديها تعليمات بعدم اعتراض الإسرائيليين وعدم الاحتكاك معهم وتجنب الظهور في هذه الأماكن. إذن نحن أمام ذات الموقف وأمام ذات الواقع البائس والتعيس لهذه الأجهزة الأمنية وأدائها ودورها، وبالتالي هي في خارج سياق الدفاع عن أبناء شعبنا، إلا إذا برزت يعني بطولات فردية من الكثير من الوطنيين اللي ممكن نتوسم فيهم خير في الأيام القادمة.
دكتور محمود، هنالك اجتماع مهم لقادة أمن الاحتلال لبحث داعيات الضم، سيحاكي هذا الاجتماع لعبة حربية افتراضية، وهنالك يعني رسم لكل السيناريوهات التي من الممكن أن تجري على الأرض مع بدء الضم فعليا وسيطرة على أرض الواقع. من ضمن ذلك يعني اشتعال الأحداث والمواجهات في كل أرجاء ومدن الضفة الغربية المحتلة، برأيك هل هذا السيناريو وارد؟ وكيف ستتعامل السلطة في حال تم ضم إعلان الضم بشكل رسمي عبر وسائل الإعلام، ونحن أمام يعني مثل إعلان القدس عاصمة لما يسمى إسرائيل، وكذلك نقل السفارة الأمريكية من تل أبيب إلى القدس؟
لو عدنا لمراجعة ما جرى كما ذكرت على مدار ربع قرن، سنجد أن الإجابة على سؤالكم واضح تماما. يعني كما ذكرت كان المستوطنون 650,000، اليوم يقتربون من المليون، الأرض لم يبق منها أكثر من 9 إلى 10%، ولم تحرك هذه السلطة ساكنا، ويريتها لم تحرك ساكنا، كانت تقاتل المقاومة وتسلم رقاب المقاتلين لدولة الاحتلال، ونماذج وأسماء ذلك معلومة للجميع. وبالتالي كما ذكرت هذه يعني دولة المستوطنين ستعلن أنها أضحت جزءا من دولة الاحتلال. ماذا فعلت السلطة في مقاطعة رام الله حين جرى إعلان ضم القدس وحين جرى إنشاء مستوطنات في الضفة الفلسطينية؟ لنلحظ أن شعبنا الفلسطيني أصبح تجمعات منعزلة كما يقولون بنتستونات أو كانتونات أو جيتون في الضفة الفلسطينية، محافرون بمئات آلاف المستوطنين، وهناك مستوطنات أصبحت مدنا كبرى. دولة الاحتلال لا تخشى من رد فعل السلطة، السلطة متعاونة وتبسط. ولنتذكر هنا ما كان يقوله عباس ومنذ البدء حين قال لن نعود للتفاوض حتى يكون هناك أجندة زمنية والمرجعية هي قرارات الشرعية الدولية ويجب وقف الاستيطان. واستمر التفاوض مع دولة الاحتلال حتى الغد، التفاوض لم يتوقف وأخذت دولة الاحتلال ما أخذت. يعني في أكثر من أن المقدسيين يدمرون بيوتهم بأيديهم اليوم والسلطة صامتة صمت القبور وعمليات الترانسفير يعني الهادئة والعنيفة جارية على قدم وساق دون أي تحرك. دولة الاحتلال تخشى من انتفاضة شعبية عارمة، وسوف يكون لدولة الاحتلال عفوا لسلطة المقاطعة دور في قمع هذه الانتفاضة. الآن العلاقة ليست فقط بين قيادات هذه السلطة أمنيا وتخابرهم مع الاحتلال، الآن أضحت علاقات ثنائية بين كل ضباط هذه الأجهزة الذين يفخرون باقتحام بيوت المجاهدين واعتقالهم وضرب وانتهاك حرمات هذه البيوت.
وأريد أن أختم مع السيد خالد أبو هلال بسؤال وأعتذر عن المقاطعة. سيد خالد، يعني كيف تنظر الأمور بشكل عام في الضفة الغربية؟ البرود الذي تبديه السلطة إزاء عمليات الضم والتغول وحرق الأشجار والمنازل والمساجد والبيوت وما إلى ذلك، ويعني إجراءات السلطة على أرض الواقع إزاء هذا التغول والعربدة الصهيونية.
يعني أنا أعتقد أن الانتظار موقف من السلطة هو مبني على الوقت، على العكس ربما مساهمة في تخدير الحالة الفلسطينية العامة. أنا أعتقد أن الخيارات الوحيدة أن الكرة في ملعب أبناء شعبنا الفلسطيني، في ملعب الفصائل الوطنية والإسلامية الفاعلة الموجودة في الضفة الفلسطينية. المبادرة يجب أن تعود زمام المبادرة إلى أيدي أبناء شعبنا الفلسطيني، وأنا أعتقد أن الإسرائيليين لن يتركوا أمام شعبنا إلا خيار المواجهة. عندما يعني الأيام القليلة القادمة التي تبدأ فيها أو يرى فيها شعبنا الفلسطيني انسداد الأفق في موضوع يعني تهميش السلطة وبالتالي عودة العلاقة المباشرة مع الاحتلال الصهيوني، أعتقد أن هذا سيفتح باب المواجهة مع الاحتلال. حاجات الناس ستفتح باب المواجهة مع الاحتلال. أنا أعتقد أن الخيار الوحيد أمام شعبنا هو التحرك في هذا الصعيد، وأن الإسرائيليين سيعطون مبرر وصاعق تفجير لتحريك الحالة الفلسطينية في الضفة. أنا أدعو لعدم انتظار ذلك، لكن كما يبدو أن الأمور تتجه في هذا المسار وخطوات غبية من حكومة نتنياهو. يعني أنا قرأت خلال الأمس انه بدات الاداره المدنيه تتعامل بشكل مباشر مع الناس حتى على مستوى فواتير الكهرباء وفواتير الماء، يعني تجاهل وجود هذه السلطه، وبالتالي على الناس ان تدرك حقيقه ان ليس امامها الا ان تواجه الاحتلال، اما ان تكون في حاله هجوم والاحتلال في حاله تخوف والحصار الاستيطان والتهويد والقتل والاجراءات، واما ان نكون في حاله انحصار والاحتلال سيسرق ما تبقى من الارض ومن مشروعنا الوطني.
شكرا جزيلا لك سيد خالد أبو هلال الأمين العام لحركة الأحرار على هذه المداخلة معنا. الشكر موصول أيضا للدكتور محمود العجرمي الخبير الأمني والمحلل السياسي. أشكركم أيضا أنتم مستمعين الكرام لحسن سماعكم لنا في هذه الحلقة. تقبلوا تحياتي والفريق العامل، صاحبكم من الهندسة الإذاعية محمود أبو عمشة، من الإخراج الهوائي مباشرة محمد مطر، كنت معكم في الإعداد والتقديم يوسف أبو حسين. السلام عليكم.